في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية قرب باب العمود في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي عبر اعتماد سياسة عقلانية وتنفيذ تعهداتها إلى جانب الأطراف الأخرى، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. ولفت محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد إلى أن الجميع في المنطقة باقون إلى جنبهم البعض فيما سيغادرها الآخر، مشددا على ضرورة بناء العلاقات على أسس حسن الجوار واحترام السيادة ووحدة الأراضي والصداقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للعراق ولقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، نستمع إلى التقرير التالي.
ترسيخا للعلاقات الأخوية التي تعمدت بالدماء وتعزيزا للسياسات حسن الجوار، حل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضيفانا على العاصمة العراقية بغداد، هام ومحوري، هكذا وصف ظريف الدور العراقي إقليميا، مؤكدا أن العلاقات يجب أن تكون قائمة على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية، مذكرا بأن بلدان وشعوب المنطقة هي التي ستبقى والآخرون سيرحلون.
نحن نرحب بالدور المحوري للعراق في المنطقة ونأمل أن يتعزز هذا الدور يوما بعد يوم، وأشكر الحكومة العراقية على جهودها لتهيئة الأرضية اللازمة من أجل المفاوضات في المنطقة، ونتمنى أن تؤدي هذه الجهود إلى مفاوضات وتفاهم أكثر.
وزير الخارجية العراقي الذي رحب بزيارة نظيره الإيراني أكد أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية وتم التأكيد على التعاون الاقتصادي بين البلدين. الوزير العراقي اعتبر أن التعاون بين دول المنطقة سيؤدي إلى استقرارها وبالتالي استقرار العراق. طهران التي تؤكد دائما على شراكتها الأساسية مع العراق أكدت قبل ذلك على أن استقرار وأمن العراق من أولوياتها.
نحن شركاء أساسيون مع العراق في التبادلات التجارية، ولأن أولويتنا دول الجوار ونتبع سياسة حسن الجوار، فإننا نعتبر أن استقرار وأمن وتنمية العراق هو استقرار وأمن وتنمية لنا أيضا.
خطيب زاد شدد على أن جدول أعمال الوزير ظريف يتضمن زيارة إلى دول إقليمية أخرى في المستقبل بعد أن زار قطر قبل العراق وأجرى محادثة إيجابية مع المسؤولين فيها بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني المحتل من أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي عمل شرير قد يتورط فيه بذات المستوى أو أشد، وقال لواء حسين سلام إن الأعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة في المنطقة سترتد عليهم وتعرضهم إلى مخاطر حقيقية بالمستقبل، مضيفا أنه في حال استمرارهم في ارتكاب تلك الأعمال فإنهم سيقربون أكثر وأكثر من انهيار كيانهم الذي باتت كل الظروف مهيئة له. ولفت سلام إلى الأحداث التي وقعت داخل الأراضي المحتلة خلال الأيام الأخيرة مؤكدا إمكانية تكرارها بل وتوسعها. نفذ الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية دهم وتفتيش جنوب غربي الموصل شمالي البلاد، وخلال العملية التي انطلقت من 9 محاور تم تطهير 6 قرى بينها الحسينية والسلام والشيخ يونس، كما عثرت القوات على عدد من العبوات الناسفة. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 3 من عناصر داعش بمدينة الموصل. وفي محافظة الأنبار أنزل الحشد الشعبي قوة محمولة جوا بمساعدة طيران الجيش بصحراء الأنبار الغربية، ونجح في تدمير 3 أوكار للتنظيم الإرهابي. شملت العملية تفتيش مناطق جنوبي الرتبة وسد الحسينية والطريق الدولي ووادي العجرمي. أزال الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باب العمود في القدس المحتلة. وشهدت منطقة باب العمود إجواء احتفالية عقب إجبار المقدسيين للاحتلال على إزالة حواجزها. اعتدت قوة الاحتلال على الفلسطينيين المتجمعين بالمنطقة واعتقلت عددا منهم. تعرض أحد حواجز ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لهجوم بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، وأسفر الهجوم الذي استهدف حاجزا على طريق الحسكة الهول عن إصابة عدد من مسلحي الميليشيا. وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات قسد منحا تصاعديا منذ عدة أشهر، حيث أدت إلى مقتل العشرات منهم في مناطق انتشارهم بأرياف دير الزور والحسكة والرقة. لقي 31 عسكريا مصرعهم شمال شرقي نيجيريا في كمين نصبه تكفيريون على ارتباط بجماعة داعش لقافلة للجيش بولاية بورنو. وذكر مصدر عسكري أن نحو 20 مركبة تابعة للإرهابيين هاجمت القافلة العسكرية في بلدة ماينوك المجاورة لمايدوغري، مشيرا إلى أن من بين القتلى ضابط برتبة مقدم. وأشار المصدر إلى أن التكفيرين استولوا على أسلحة وعربتين مدرعتين خلال الكمين قبل أن يهاجموا قاعدة عسكرية تقع خارج ماينوك، حيث قاموا بإحراق عدد من الآليات العسكرية. رفض نواب كويتيون مناقشة مجلس الأمة الثلاثاء البنود المقررة للجلسة قبل أن يحسم أمر استجوابات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. أفادت صحيفة الرأي الكويتية أن 28 نائبا اعتبروا تأجيل الاستجوابات بقرار من مجلس الأمة غير دستوري، مشددين على عدم عقد الجلسة تحت أي ظرف. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة العادية المقررة الثلاثاء والأربعاء، وتتضمن استجوابات رئيس الوزراء إضافة إلى استجواب وزير الصحة الكويتي. عين المجلس العسكري الحاكم في تشاد اليوم رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي رئيسا للحكومة الانتقالية. وكان المجلس الذي أعلن عن ميثاق انتقالي بدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهرا بانتخابات رئاسية. وأكد المجلس رفضه يوم أمس التفاوض مع جبهة التغيير والوفاق التي سبق لها أن رفضت تشكيله، غير أنها أعلنت استعدادها لبحث التسوية السياسية في البلاد والالتزام بوقف إطلاق النار بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي. وأخيرا قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إن طهران أنتجت أحد أفضل لقاحات كورونا وأكثرها فعالية وحيوية في معهد باستور. وأضاف سعيد نمكي في مراسم بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كورونا في معهد باستور الإيراني ومعهد فينلي الكوبي إن إيران هي أفضل دولة في مجال إنتاج لقاح كوفيد 19 في المنطقة، موضحا أنه كانت لدينا واحدة من أكثر الطرق دقة وعلمية في إدارة كورونا رغم كل الضغوط والعقوبات. استمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود في القدس المحتل. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الكرام، صدى المغرب العربي، اللقاء الذي نكون إزاءه في هذه الدقائق. محور حديثنا في هذا البرنامج: التطبيع المجاني والفشل المغربي. نتوقف بإزاء حقيقة إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع أمريكي بخصوص الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما ندعوكم للتواصل والمساهمة معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي: 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أثبت التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني أنه لا يجلب سوى الأزمات والخراب، وهذا الواقع هو ما حصل مع الرباط مؤخرا في مجلس الأمن الدولي، حيث لم يفلح النظام المغربي في الحصول على مجرد استحقاق لفظي أممي يتوج مرحلة التطبيع مع الكيان الصهيوني بخصوص مقايضة قضية فلسطين بالصحراء الغربية. فالمغرب قدم كرامته ورصيده التاريخي للمحتل الصهيوني للحصول على فتات يمكنه من الحصول عليه بالوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة، إلا أنه سلم وكما يقولون لحيته للمحتالين الدوليين، وكانت النتيجة أن تراوح قضية الصحراء مكانها دون أن يتحقق حلم الرباط بضم الصحراء الغربية رغم كل اللهاث والهرولة وراء التطبيع المحرم. فالأمم المتحدة لم تحقق إرادة المغرب بخصوص ضم الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما أثار صدمة لدى النظام الذي كان يعول على الدعم الصهيوني وعلى اتفاقيات التطبيع والوعود المعسولة التي قدمها له إدارة ترامب السابقة، مما يكشف مدى زيف تلك الوعود وضحالة النظام العربي الرسمي الذي يتخلى عن أبسط حقوق وثوابت الأمة ويتخلى عن أوامر الدين والعقيدة ووصايا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نعلم أن النظام المغربي الملكي المغربي صور للرأي العام المغربي أن التطبيع جاء مقابل ضم الصحراء الغربية، متجاهلا أن حقيته في الصحراء الغربية يجب أن تكون من خلال التفاهم مع الشعب الصحراوي الذي هو صاحب القرار الحقيقي، وليست المملكة بحاجة إلى اعتراف الولايات المتحدة بذلك أو إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني، حيث أن هذا الرأي يدركه الشعب المغربي، مما أوجد حالة انفصال بين النظام والشعب المغربي الذي يرفض هذه العلاقات المحرمة وباعتبارها خيانة لأقدس قضاياه. ما جرى في الأمم المتحدة من فشل دبلوماسي مريع للمغرب في قضية الصحراء الغربية هو بلا شك رسالة كبيرة لكل المهرولين وراء التطبيع، حيث أن التطبيع ليس حتميا وتحرير فلسطين ليس مستحيلا، كما أن علاقات الغرام مع تل أبيب لا يمكن أن تحقق أي مصالح للبلدان العربية وشعوبها، ولا يمكن أن تستفيد من هذه العلاقات، وما يقال في هذا الصدد ليس سوى مبررات واهية وكاذبة ومكشوفة. نعم مستمعينا الكرام، ألف تحية وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء صدى المغرب العربي، التطبيع المجاني والفشل المغربي محورنا في هذا اللقاء. سنتوقف إن شاء الله عند حقيقة إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع أمريكي بخصوص الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، والمغرب الذي يعول على التطبيع لضم الصحراء الغربية هل استطاع ترجمة مقولاته بأن التطبيع طريقه نحو تحرير الصحراء الغربية حسب قوله على حساب تحرير فلسطين؟ ولماذا لم تتبنى حكومة بايدن الجديدة موقف ترامب بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وما هي دلالات ذلك؟ طبعا هناك رسالة لفشل المغرب في تحويل هذا التطبيع إلى مكاسب وتداعيات تأتي على المهرولين حقيقة وشعوب المنطقة، ولكن هل يتعظ اللاهثون وراء التطبيع بما حصل للمغرب، وهل قدر شعوب المنطقة أن تتابع هذه المسرحية ستتدخل في السيناريوهات القادمة؟ شكرا لأحبائنا الذين يتواصلون مع إذاعة طهران، أبو حيدر من الكويت وأم وسيم من العراق، لبياناتهم الرمضانية، تقبل الله أعمال الجميع. وإلى عبد الله من السنغال الذي يقول السلام عليكم أسرة برنامج صدى المغرب العربي، المغرب كان يعتزم استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الأجيال مع إسرائيل وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، ولكن ذلك باء بالفشل. شكرا جزيلا لعبد الله من السنغال على تواصله معنا في هذا البرنامج، وأذكر مستمعين الأكارم أن بإمكانهم أن يتواصلوا عبر تطبيق الواتساب معنا على الرقم التالي 00989388750، وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستفادة مما يأتي في الموقع على العنوان التالي arabicradio.net. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سنتوقف مع تورط المغرب بعلاقات محرمة وخطيرة مع كيان الاحتلال الذي سيؤدي بالتدريج إلى تطورات داخلية غير متوقعة، طالما أن النظام أدار ظهره لمطالب وتطلعات الشعب، كما أن هذا الكيان بدأ يفجر مشاكل جديدة بين المغرب وجاراتها وخصوصا الجزائر من أجل فتح خزينة المغرب لشراء السلاح الصهيوني. ناهيك من أن الصحراء الغربية التي اعتبرت الرباط عودتها إليها كثمن للتطبيع مع الكيان الصهيوني باتت اليوم في مهب الريح مع تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن التي أكد فيها أنه سينظر في الاعتراف الذي أطلقه سلفه ترامب بالصحراء، مما يعني أن المغرب لم يحصل أي شيء مقابل هذا التطبيع المجاني لصالح الاحتلال الصهيوني. أمريكا لا تريد حل أي قضية في العالم طالما لم تهدد مصالحها، فالتسلح المغربي هو الأهم بالنسبة لأمريكا بسبب المداخيل المالية، على عكس الجزائر وهي منطقة محرمة على السلاح الأمريكي والفرنسي الثقيل. لذلك فإن إبقاء قضية الصحراء معلقة بهذا الشكل تخدم الأجندات الصهيونية والأمريكية لإبقاء الأزمات مشتعلة واستغلالها لبيع السلاح وإبقاء الرباط مشدودة للموقف الأمريكي، خاصة وأن المخاوف الغربية من المغرب عالقة في الأذهان خوفا من تكرار تجربة الأندلس في القادم من الأيام. بالتالي فإن ما جرى للنظام المغربي مستمعين الأكارم يجب أن يكون عبرة للآخرين وأن يفهموا الدرس جيدا في هذا الإطار. نتوقف وإياكم عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، نعود لكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج التطبيع المجاني والفشل المغربي، محورنا في هذا اللقاء. وننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، انضمت إلينا. أهلا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام، تقبل الله طاعاتكم جميعا، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله دكتورة. ما حقيقة إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع أمريكي بخصوص الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو؟
طبعا هذا الموضوع في الحقيقة هو في مدارج الأمم المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، منذ بداية النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب ودولة المغرب وبين جبهة البوليساريو، وهما يعني سكان أو شعب المنطقة الصحراوية في غرب أفريقيا. المشكلة هنا أن الأمم المتحدة في ذلك الوقت طبعا مع امتداد الصراع إلى مشارف التسعينات، تدخلت طبعا بعثة الأمم المتحدة لوقف هذا النزاع العسكري، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار واعتبار هذه المنطقة منطقة معزولة منزوعة السلاح. استمر هذا الوضع إلى هذه الفترة من الألفية الجديدة، ولكن دائما ما تحصل بعض المناوشات وبعض المشاكل، خاصة وأن دولة المغرب إلى حد الآن هي لا تعترف بأحقية شعب الصحراء في هذه المنطقة، وتعتبر أن ما حصل سواء كان في الأمم المتحدة بداية من قرار وقف إطلاق النار وصولا إلى تأييد قرار تثبيت الحكم الذاتي اعتمادا على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا المبدأ الموجود في نظام الأمم المتحدة، اعتبرت المغرب أن هذا لا يتجاوب مع سيادتها كدولة ولا يتجاوب مع سياستها في المنطقة. الأمريكيون منذ بداية الصراع هم أيدوا هذا الخيار العسكري، ثم بعد ذلك أيدوا الحكم الذاتي لجبهة البوليزاريو. وقع الاتفاق مع وعن طريق الاتحاد الإفريقي وهو المنظمة الإفريقية التي كانت دولة المغرب عضو فيها على الاعتراف وإعطاء كرسي عضوية داخل المنظمة لجبهة البوليزاريو. وكان رد فعل المغرب حينها غضب شديد وإعلان الخروج من الاتحاد الإفريقي. أعتقد أنها رجعت منذ سنة أو سنتين في بعض الاجتماعات بعد محاولة وساطة أمريكية أيضا لإرجاع المغرب إلى عضويتها في الاتحاد الإفريقي. حلاقة الأمم المتحدة بهذا النزاع، نحن نعرف أن الأمم المتحدة دائما تتدخل في النزاعات طبعا بحكم ما تدعي هي بأنه منظومة أو شرعنة دولية أو قواعد أو قوانين دولية تسمح لها بالتدخل لفض النزاعات الدولية، ولكن هي أعطت لهذا النزاع بعدا إقليميا وبعدا دوليا، لأن قضية البوليزاريو لم تعد فقط، كانت في البداية مجرد نزاع بين المغرب وبين سكان هذه المنطقة الذين كانوا يطالبون به حقوقهم المدنية في أرضهم التي عاشوا فيها. ولكن ما حصل أن قرار الأمم المتحدة منح أولا لجبهة البوليزاريو أحقية الاستقلال الذاتي وقيد تحركات المغرب، وحتى مع كل المحاولات التي حاولت المغرب القيام بها على مدار كل هذه السنوات هي لم تستطع أن تغير هذا الواقع أو هذا المشهد السياسي الواقع على الأرض.
نعم. طيب المغرب الذي يعول على التطبيع دكتورة لضم الصحراء الغربية إليه، هل استطاع ترجمة مقولاته بأن التطبيع طريقه نحو تحرير الصحراء الغربية حسب قوله على حساب تحرير فلسطين؟
بالحقيقة هذا لم يحصل، والدليل على ذلك أن بعد سقوط ترامب وإدارة ترامب وقدوم بايدن بالإدارة الديمقراطية الجديدة بدأت هناك مراجعة لسياسات دبلوماسية كثيرة أو لقرارات وإجراءات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية السابقة. يعني بايدن وضع ملف الصحراء الغربية من ضمن الملفات أيضا التي يجب إعادة النظر فيها، لأن الخطوة التي قام بها ترامب والتي وعد فيها المغرب بأن بأحقيتها على الصحراء الغربية هو نسف في الحقيقة نسف بها كل القرارات الدولية وكل المنظومة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تحدثنا عنها سابقا، وبالتالي هذا يدخل الولايات المتحدة في إشكال دبلوماسي سياسي هي لا تريده في الوقت الحاضر. يعني مسألة الانتهاء من هذا النزاع مسألة مهمة ودقيقة جدا، وخصوصا أن هناك الآن تحولات تحصل في غرب الصحراء وفي ساحل الصحراء الإفريقي تستدعي من الولايات المتحدة أو من الإدارة الأمريكية الجديدة التركيز أكثر والاهتمام أكثر وفقا طبعا لمصالحها الجيوسياسية. المشكلة أن المغرب استخدمت هذا الشعار لتقنع الشعب المغربي بأن هذه الخطوة التطبيعية هي هدفها مصلحة وطنية بالأساس، ولكن على مستوى التطبيق طبعا كل يوم يكتشف الشعب المغربي أن هذا الموضوع هو ليس له أي أساس من الصحة، وأنها في الحقيقة هي بروباغندا سياسية استغلتها القاعدة الحزبية لحزب العدالة والتنمية الموجودة في السلطة، واستخدمها الملك أيضا كتغطية على هذه الخطيئة في الحقيقة التي اسمها التطبيع.
نعم. طيب هذا الشيء الذي لم يتبنى أو لم تتبنى حكومة بايدن الجديدة موقف ترامب بخصوص الاعتراف بسيادة الصحراء المغرب على الصحراء الغربية، ما دلالاتها دكتورة سهام؟ لماذا يراجع الحسابات في هذه السياسات؟
الحقيقة أن موقف الإدارة الأمريكية بشكل عام من أزمة الصحراء الغربية هو موقف الديمقراطيين، وبالتالي هو موقف تقليدي. يعني أعتقد أن رجوع بايدن إلى نقطة الأساس وهي الاعتراف بجبهة البوليزاريو كدولة مستقلة أو كحكم ذاتي مستقل عن دولة المغرب، هذا في الحقيقة يدخل في إطار العقيدة السياسية الدبلوماسية التقليدية للحزب الديمقراطي الأمريكي. بايدن لم يأتي بجديد، وإنما هو ربما رجع أو صحح هذه الغلطة إن صح التعبير التي قام بها ترامب بالعودة إلى أساس التقليدي للتوجه في هذا الملف كغيره من الملفات. الآن المغرب للأسف تجد نفسها في موقف محرج. هي من ناحية لا، ليس هناك تجاوب حالي إلى حد الآن، ليس هناك تجاوب إيجابي بينها وبين إدارة بايدن، وبالتالي التعاطي في ملف الصحراء الغربية على أساس اتفاقهم مع ترامب أو وعود ترامب أصبح أمرا يعني غير قابل للاستهلاك. يعني ذلك أن معروف أن كل إدارة جديدة هي تأتي بخيارات جديدة، تأتي بتوجهات جديدة وفقا لعناوين طبعا عامة لها علاقة بالمصالح الأمريكية في كل المنطقة. وبالتالي المغرب اليوم هو في وضع محرج جدا هناك، وهذا ربما ما دليله ما يحصل الآن داخل قبة البرلمان المغربي. هناك صراع الآن سياسي كبير جدا بين مختلف الكتل السياسية حتى داخل منظومة حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي رفع شعار التطبيع وكان له البادرة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
اليوم كوادره تستقيل واحد تلو الآخر، وهناك تصريحات نسمعها من حين إلى آخر فيها تهم فساد، فيها تعري لبعض الملفات التي لها علاقة بالاستثمار مع شركات أجنبية تحت غطاء شركات أوروبية ولكن هي في الحقيقة إسرائيلية، يقودها رجال أعمال إسرائيليون يحاولون الآن الاستفادة من هذه الثغرة داخل المغرب للاستثمار وللتوغل أكثر في الاقتصاد المغربي. هناك تهم متبادلة بالفساد وبالرشاوة وبسوء التصرف وسوء الخيارات السياسية. هذا كله دليل على أن هناك أزمة الآن، هناك مأزق الآن يعيشه الملك رأس السلطة وتعيشه أيضا الحكومة المغربية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
نعم دكتورة، أتوقف، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل معك، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
أطيب التحايا لحضراتكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، ولقاءنا صدى المغرب العربي، التطبيع المجاني والفشل المغربي محورنا. أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، ما هي رسالة فشل المغرب في تحويل التطبيع إلى مكاسب، وما هي تداعياته على المهرولين وشعوب المنطقة؟
تحدثت منذ قليل عن السلطة، يعني السلطة الحاكمة في المغرب الآن هي في مأزق كبير. هي تحاول قدر الإمكان الاستفادة من سياسة التطبيع لإثبات أولا لشعبها بأنها هي تبحث عن مصلحة وطنية لأجل إخراج المغرب من أزمة اقتصادية. الآن هناك تركيز أكثر على قطاع الاقتصاد، يعني لا يريدون أن يفتحوا عن العلاقات السياسية أو المشاريع ذات الطابع الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني، حتى لا يثيروا طبعا غضب الشعب وغضب المناهضين للتطبيع بشكل عام في المنطقة، ويثيروا ربما يعني حتى جيرانهم، مع أن جيرانهم خاصة الجزائر هي متأهبة جدا لهذا الوضع، وهي تتابع بدقة ما يحصل من تحركات على مستوى الحدود المشتركة بينها وبين المغرب، أو حتى على مستوى بحر المتوسط والتحرك على مستوى بحر المتوسط إلى آخره، حتى في الملف الليبي أيضا وفيما يحصل الآن من تطورات على مستوى الملف الليبي. لكن تحاول أكثر هذه السلطة التركيز على قطاع الاقتصاد، بحكم أن المغرب ككل الدول الآن التي تعيش أزمات اقتصادية، إضافة إلى أزمة كورونا التي طبعا ضربت كل القطاعات الحيوية والخدماتية في المغرب، وتحاول من خلال ذلك أن تبرير أن هذا التطبيع هو ليس تطبيعا ضد القضية الفلسطينية، وإنما هو تطبيع لأجل المصلحة الوطنية. طبعا هذه المفارقة هنا تطرح عدة إشكاليات، يعني لأن ما يحصل الآن في القدس من انتهاكات يومية لا تستطيع المغرب أن تخفيه، لا يعني بالصوت والصورة يراه الشعب المغربي ويشاهده ويتابعه يوميا. وبالتالي مهما فعلت السلطة من محاولات لإقناع الشعب، هناك برامج تلفزيونية حتى على مستوى الإعلام، الآن هناك مجموعة من المؤسسات الإعلامية داخل المغرب التي تحاول أن تسوق لهذا التطبيع بطريقة يعني تعطي انطباع بأن هناك إيجابيات في هذا الخيار، وبأن ما يحصل هو يخدم سيادة المغرب ويخدم مصالح المغرب، ولكن واقعيا الكل يعرف ويتابع أن ليس هناك مشهدية يحضر فيها الكيان الصهيوني إلا وكانت مشهدية خراب. يعني لا يمكن أن يتصور الشعب المغربي أن قدوم الكيان الصهيوني بهذا الكم الهائل من الاستثمارات المالية والشركات وعلى مستوى الاتصالات والتكنولوجيا والجامعات والمختبرات وسائل الإعلام والنشاطات الثقافية، لا يمكن أن يدخل كيان الصهيوني بهذه القوة إذا لم يكن لديه مشروع، لم يكن لديه أجندات هيمنة وأجندات نفوذ وأجندات سيطرة تهدد الكيان المغربي بشكل كامل. وهذا ربما ما يدل أساسا على أن هناك شبه قطيعة الآن بين أغلبية الشعب المغربي الذي يدرك خطورة هذا التطبيع وأثاره على بلده، وبين السلطة التي لا تزال تتمادى في محاولة التغطية على انتهاكات الكيان وتقديمه كحليف أو كشريك في
يعني
بلده.
دكتورة، هنا هل يتعظ اللاهثون وراء التطبيع بما حصل للمغرب؟ هل يفهم يعني الشعوب المنطقة أن تتابع هذه المسرحية أم ستتدخل في السيناريوهات القادمة؟
بالحقيقة الآن إن تحدثنا عن دول المغرب العربي بشكل خاص، سواء كان الجزائر أو تونس، هن الدولتين اللتين الآن يعيشان في على وقع صراعات وأزمات سياسية مبنية على ضغوط. في الحقيقة هناك ضغوط إقليمية وضغوط دولية على الجزائر وعلى تونس، هدفها الأساسي أو محورها الأساسي الذهاب إلى في مسار التطبيع، ولكن إلى حد الآن ما نشاهده أن هناك مقاومة سواء كان على مستوى إدارة الدولة السلطة أو حتى على مستوى شعوب هذه الدول في أغلبيتها التي بدأت يعني تنظر إلى هذا الموضوع ككارثة ربما إن ترك لها المجال قد تكون سبب في دمار هذه الدول أو دخولها في حروب أهلية وفي أزمات أبدية. هناك في الحقيقة رؤية الآن أعتقد أنها مفيدة جدا، تدل على أن التجارب التطبيعية التي حصلت منذ كام ديفيد في السبعينات إلى حد الآن أثبتت فشلها، وبالتالي هذه الدول هذه الحكومات حتى إن طبعت ليس لديها أي حجج إيجابية تستطيع أن تقنع بها هذه الشعوب بأن هذا الكيان هو شريك إيجابي ممكن الاستفادة من الشراكة معه. لهذا أعتقد أنه سيبقى هذا المخاض قائم، سيبقى هناك صراع بين الفكر وبين المبدأ وبين القاعدة التي تقول أن القضية الفلسطينية هي الأساس.
نعم.
وسيبقى هناك أيضا التحذير الدائم من أن هذا الكيان هو كيان سرطاني خطير، إن دخل إلى هذه الدول فإنه سيدخل بأجندات تخريبية.
نعم.
وليس
طيب.
بشراكة أو ببناء مشترك.
نعم. ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تحدثت إلينا، حياكم الله وألف تحية لهذا الحضور. مستمعينا مستمعاتنا حياكم الله. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لكم من إذاعة طهران، فحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله.
إلهي في دجى ليل أنادي، ضمكت فهل لروحي بعض زادي. نجوم الليل تبصرني وتحنم علي، طائر الأشواق شادي. أغثني يا غياثي يا مجيب، فليس سواك يسمع من ينادي. بليلة قدرك الحسناء إني نثرت دموع قلبي، في سهادي. أأطلب منك غفرانا وتوبا، وإني قد عصيت بلا وهادي. فيا رب في رمضان عبد أتاك فهبه أسباب الرشاد. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار. يا مولانا أنت رجانا يا حي قيوم، بجودك اسمع ندانا غيرك لا نروم. يا مولانا أنت رجانا يا حي قيوم، بجودك فيك اسمع ندانا غيرك لا نروم. أنت الهادي للعباد وأنت الستام، فرعت بنا يا مولانا نرجو الجنة وقنا النار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عارض من النار؟ أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف، أنت القوي المتين وأنت اللطيف. أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف، أنت القوي المتين وأنت اللطيف. أنت الهادي للعباد وأنت الستار، فرف بنا يا مولانا نرجو الجنة وقنا النار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عارض من النار؟ رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار، من غروب ليل القدر وحتى الأسحار. هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات في هذه الجولة الجديدة التي يفرحنا أن تجمعنا بكم عبر تطواف آخر لنا بين رحاب المكتبة الإيرانية. كونوا معنا. الإخوة والأخوات، نادر إبراهيمي سبق وأن تعرفنا عليه عبر استعراض عدد من روايته في الحلقات الماضية من البرنامج، مثل مرة أخرى، المدينة التي كنت أحبها، وثلاثة لقاءات مع الرجل الذي كان قادما نحونا من جانبنا الآخر، وقصة نار بلا دخان الطويلة، وغيرها من القصص والروايات. ولكن هناك رواية أخرى لهذا الكاتب المبدع الغزير الإنتاج يمكن أن يقال عنها إنها رواية تاريخية بأسلوب أدبي طبعا، تحمل العنوان رجل في منفى أبدي. يصور فيها الكاتب قصة حياة الفيلسوف الشهير الملا صدر الدين الشيرازي، ويستعرض معتقداته وأفكاره بأسلوب روائي هو في غاية الروعة والجمال، كي يتعرف عليه الأشخاص الذين لا يمتلكون الوقت لقراءة كل مؤلفات هذا الفيلسوف الكبير، أو يريدون أن يلموا بخلاصة عن حياته وفكره العرفاني الفلسفي في قالب روائي. إن الكتابة عن حياة الحكماء والفلاسفة في قالب رواية تعتمد على الحوار ليس بالأمر الهين، ويمكن القول إن كل كاتب ليس بمقدوره أن يؤدي هذا النوع من الكتابة حقه بسبب المطبات والمعلومات التاريخية المحدودة، وفي رواية حافلة بشخصيات المفكرين الذين يبرزون في الرواية إلى جانب الشخصية الرئيسة في القصة، كما أن تواجدها يؤدي إلى مواضع وحالات مختلفة من المناقشات والحوارات الفلسفية. ومن المعلوم أن الحديث على لسان هؤلاء الحكماء والفلاسفة المعروفين يمثل عملا في غاية الصعوبة ومحفوفا بالمخاطر، وهو بحاجة إلى اطلاع واسع وتمكن من آرائهم الفلسفية هم والمحدثين والفلاسفة من الدرجة الأولى في العهد الصفوي، وخاصة أصول أفكار صدر الدين الشيرازي وأسسها. ولم يلتزم الكاتب نادر إبراهيمي كثيرا في أسلوب رواية هذه القصة بالترتيب والتوالي الزمني، وهو ما يستحق التأمل في سرد الأحداث، لأننا نقرأ في بعض السطور من هذه الرواية أن صدر الدين كان أيضا من أصحاب المكاشفة والتصرف في عالم الرؤية والسفر في الزمان، ولكن الكاتب يصور لنا منذ البدء وفي بعض الأحيان في الفصول الأولى من الرواية وفي مواضع متفرقة لسانه اللاذع وجرأته من خلال طرح حوارات هذه الشخصية مع أبيه إبراهيم قوام شيرازي وزير حاكم شيراز، وعرض الاختلافات بين الابن والأب منذ عهد شباب صدر الدين الذي يغرق نفسه في بحر علوم عصره ولا يألو جهدا في هذا الطريق الإلهي بنية إحداث التغيير في عصره والعصور الأخرى، فقد كانت شموع بيت أبيه تحترق في غرفته من المساء وحتى السحر كي يجده الأب عند الفجر متعبا وقد خلد إلى النوم، ويعبر عن قلقه من انهماك ابنه في الكتب المختلفة ويعترض عليها ويتحمل في النهاية أجوبة ابنه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا اليوم هي رواية رجل في مدفن أبدي للكاتب نادر إبراهيمي. مستمعين الأحبة، يروي لنا الكاتب نادر إبراهيمي في روايته رجل في مدفن أبدي بعد ذلك النمو المعنوي والروحي للابن، كيف ينهل رغم صغر سنه من علوم أكبر حكماء عصره بفضل ذكائه الغزير وتعطشه الكبير لاكتساب العلم وتلقيه، كي يظل يواصل البحث عن أجوبة ناجعة لتساؤلاته التي لم تكن لها نهاية، ويصبح بعد اجتياز هذه المرحلة صاحب فكر متميز عن أساتذته، ولكي يتعرض بسبب أحاديثه وأقواله التجديدية المستحدثة لاتهامات المتحجرين والقشريين في عصره، ولكي يتم نفيه من جانب الشاه عباس الأول رغم دعم ثلاثة أساتذة له، ولكنه كان نفيا مقدرا من قبل الله تعالى يؤدي في النهاية إلى نضج وظهور نظرية الحكمة المتعالية وتأليف كتب نفيسة مثل الأسفار الأربعة. كل تلك المنعطفات صورها الكاتب نادر إبراهيمي بأسلوب عذب وسلس وفصاحة وبلاغة في الكلام، وكأن الكاتب كان يعيش في عصر صدر الدين الشيرازي وكان يرافقه خطوة بخطوة في الأزقة الملتوية والمتداخلة للشك والتردد والوحدة والمنفى له ولزوجته وأولاده. وقد أدى غوص الكاتب في أدوار قصته إلى إمكانية تصديق الشخصيات المختلفة في الرواية، سواء والد صدر الدين والشيخ البهائي صديقه الموقر، والعالم الكبير المير داماد الحكيم في سلوكه. ولعل إمكانية التصديق هذه وشمولية المعلومات في الرواية أصبحت فيما بعد مصدر الإلهام في إنتاج مسلسل يحمل العنوان أكثر ضوءا من الظلام. ولعل هذه الرواية رجل في منفى أبدي تحمل حكم بطاقة تعريف للأشخاص الذين يريدون التعرف لأول مرة على شخصية الفيلسوف صدر الدين الشيرازي، حيث صاغها الكاتب نادر إبراهيمي وقام بتنظيمها في قالب أدبي مبرر ومستدل عليه. ونحن نوصي بقراءة هذا الكتاب لمحبي قلم الكاتب والأديب نادر إبراهيمي والفلسفة الإسلامية والمعجبين بشخصية العالم والفيلسوف البارز صدر الدين الشيرازي. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية، لنتصفح معا رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة. نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
10 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.